ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وإنما قل وكفى خير مما كثر وألهى، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. ثم أما بعد، أيها الإخوة الكرام، روى البخاري ومسلم في صحيحيهما عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: إمام عادل، وشاب نشأ في عبادة الله، ورجل قلبه معلق بالمساجد، ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. أيها الإخوة، يوم القيامة يوم يشتد فيه الكرب ويعظم فيه الخطب، هو يوم تقلع فيه الرؤوس وتشخص فيه الأبصار وتصبع فيه القلوب لدى الحناجر، يوم يشيب فيه الولدان، يوم تذهل فيه كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. هو يوم تجسو فيه الأمم على الركب مذللة، ويفزع فيه من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، يوم تمور فيه السماء مورا وتسير فيه الجبال سيرا وتبرز الأرض، يوم تكون السماء كالمهل وتكون الجبال كالعهن ولا يسأل حميم حميما. في هذا اليوم، في عرصات القيامة، يجتمع الناس كلهم حفاة عراة غرلا، وقد دنت الشمس من رؤوسهم وضاقت النفوس واشتد الحر وبلغ العرق مبلغا، كما روى أحمد في مسنده عن المقداد بن الأسود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا كان يوم القيامة أدني كانت الشمس من العباد قدر ميل أو ميلين فتصهرهم الشمس فيبلغ منهم العرق قدر أعمالهم، فمنهم من يأخذه إلى عقبيه ومنهم من يأخذه إلى ركبتيه ومنهم من يأخذه إلى حقويه ومنهم من يلجمه العرق إلجاما. والناس والحالة هذه، وقد جهدهم الكرب، إذا طوائف مخصوصة قد عوفيت من الحر والعرق ودعوا ليستظلوا في ظل الله تبارك وتعالى، في ظل عرش الرحمن، بمأمن عن الحر وعن الضيق والكرب. ويا لها من جائزة لا يدركها إلا من استشعر صعوبة هذا الموقف ومذلته. فعرش الرحمن وظل عرشه جنة قبل الجنة الكبرى، وجائزة وكرامة قبل الكرامة العظمى، لكنها لطوائف مخصوصة ليست لكل أحد. من هذه الطوائف تلك الأصناف السبعة الذين ذكرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث. وحديثنا اليوم عن أحد هذه الأصناف، شاب نشأ في عبادة الله. نعم أيها الإخوة الكرام، خطبتنا اليوم عن الشباب. ولعل البعض يتساءل، ولماذا الشباب؟ ولماذا يختصون بخطب خاصة ودروس خاصة؟ وأقول إنما نفعل ذلك اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد كان جل اهتمامه هم الشباب. فرسول الله صلى الله عليه وسلم دعا أول ما دعا أبا بكر رضي الله عنه وكان في 37 من عمره، في اكتمال شبابه. ثم دعا أول ما دعا علي رضي الله عنه وكان في 10، في مبدأ الشباب وأوائله. ثم دعا عثمان بن عفان وكان في 20 من عمره رضي الله عنه وأرضاه. ثم دعا الله بأن ينصر الإسلام بأحد العمرين، فرزق بعمر بن الخطاب وكان في 26 من عمره. فرسول الله كان محور اهتمامه هم الشباب، شباب الأمة، ولذلك كان يخصهم بأحاديث لهم. فقد روى الترمذي في مسنده في سننه عن ابن عباس رضي الله عنه قال: كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا غلام اني اعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، اذا سألت فاسأل الله، واذا استعنت فاستعن بالله، واعلم ان الامة لو اجتمعت على ان يضروك بشيء لم يضروك الا بشيء قد كتبه الله عليك، واعلم ان الامة لو اجتمعت على ان ينفعوك بشيء لم ينفعوك الا بشيء قد كتبه الله لك. رفعت الاقلام وجفت الصحف وجرى القلم بما هو كائن الى يوم القيامة. في هذا الحديث يثبت رسول الله صلى الله عليه وسلم عند الشباب اصول المعتقد الصحيح، ويعلمهم ويرشدهم ويوجههم الى ان النافع والضار هو الله تبارك وتعالى، ويوجههم ويرشدهم صلى الله والعلن في الشدة والرخاء، في رواية اعرف الله في الشدة يعرفك في الرخاء. وايضا قال صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري عن ابن مسعود ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يا معشر الشباب، نداء لتلك الطائفة المخصوصة، يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباء فليتزوج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء. نداء من رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن يحافظ الشباب على العفة والطهارة، على الصيانة، على الطهر الكامل، بالصيام، بالزواج، أو بالصيام لمن لم يستطع. فلما خصهم رسول الله بهذا الاهتمام كان حقا على كل من على منبره ان يخص الشباب باهتمام زائد اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم. ثانيا، انما نتكلم عن الشباب ونخصهم بحديث لان الشباب هم قلب الامة النابض، هم روح هذه الأمة، هم عزيمتها التي لا تلين وقوتها التي لا تهدم لو كانوا صالحين. نعم، ولعلك إذا دققت واستقريت التاريخ الأول للدعوة الإسلامية لوجدت أن جلة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا من الشباب. فذكرت ان عمر كان ابن 26، وعثمان كان ابن 20 عاما، وعليا كان ابن 10 سنين، وايضا عبيدة ابن الجراح كان ابن 27 عاما، وعبد الرحمن ابن عوف كان ابن 30 عاما، وصهيب الرومي كان ابن 19 عاما، والارقم ابن ابي الارقم وانعم به كان ابن 11 عاما. ايها الاخوة الكرام، هؤلاء الشباب حديث السن هم الذين حملوا عبء الدعوة على كواهلهم، وهم الذين مكنوا لدين الله في الارض، وهم الذين نشروا الاسلام حتى بلغ كل مبلغ. ولقد قلبت في صفحات السيرة في اليومين الاخيرين فوجدت صورا مشرقة حق لنا ان ننشرها في هذه الاونة التي لا يعرف الشباب فيها الا الفساق الذين يسمون بالنجوم او الذين يسمون بالرياضيون او غيرهم من اهل الفتن والضلال. حق لنا ووجب علينا ان ننشر تلك الصور المضيئة حتى تقتفي اثرهم وتسير مثل سيرهم. فمن امثلة الشباب الذين نشأوا في عبادة الله تعالى علي رضي الله عنه، ذلك الفتى الذي تربى في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذي ما فتئ يبذل مجهوده منذ العاشرة من عمره والى ان توفاه الله تبارك وتعالى حماية لدين الله ونصرة له وسعية في التمكين له في الارض. نعم ايها الاخوة الكرام، في ليلة هي الاشد من ليالي الدعوة التي مر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان عليا هو الوحيد الذي يحمي دين الله في ليلة هجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. اجتمع المشركون على بابه وارادوا قتله صلى الله عليه وسلم، فامر رسول الله صلى الله عليه وسلم عليا ان ينام في فراشه بردي ولا يضرك احد. فنام علي رضي الله عنه من اول الليل حتى اصبح والمشركون ينظرون اليه على انه رسول الله. فلما اصبح تبدى لهم فعلموا ان رسول الله قد فلت منهم وهاجر صلى الله عليه وسلم. علي رضي الله عنه وقف هذا الموقف وهو يعلم ان اولئك الواقفون على الباب انما ارادوا رأس النائم على الفراش، فجعل نفسه فداء لرسول الله صلى الله عليه وسلم من غير خوف ولا وجل. فاعظم به من مجهود. ووالله لئن كان هذا موقف علي وهو نائم يحمي دين الله، فما بالك بموقفه في اليقظة كانت له صفحات مشرقة. نعم ايها الاخوة الكرام، في اول وقعة ومعركة بين جند الايمان ومعسكر الكفر في قريش وقف علي كالاسد الهصور واخذ يقاتل صناديد الكفر بلا هوادة حتى قتل منهم 15 نفسا وحده رضي الله عنه. ثم ابلى بلاء حسنا في احد وفي سائر المشاهد كلها حتى لقى الله مقتولا، ولكنه لقاه وهو عنه راض ورسول الله عنه راض ايضا. ولذلك كان رسول الله يكافئه قبل مماته، فكان يقول كما روى البخاري ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: يا علي، الا يرضيك ان تكون مني بمنزلة هارون من موسى؟ يا علي، الا يرضيك ان تكون مني بمنزلة الوزير والاخ المعين والداعي المجاهد والشقيق الشفيق؟ نعم. وكان ايضا يقول صلى الله عليه وسلم فيما رواه الترمذي عن انس رضي الله عنه واسناده حسن ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: ان الجنة لتشتاق الى علي. سبحان الله، شاب وهو ما زال حيا ولا تعرف خاتمته والجنة تشتاق اليه. من هو هذا الرجل؟ انه علي رضي الله عنه، انموذج من النماذج للشباب الناشئ في عبادة الله الذين رباهم رسول الله صلى الله عليه وسلم على عينه. ولا ان كان عليا قد نصر الله في نومته ونصره في جهاده، فمصعب بن عمير قد نصر الله في دعوته. كان مصعب بن عمير هذا فتى قرشيا مدلل لا يلبس الا اثمن الثياب، وتشم رائحة عطره من على بعد مسافات، ولا يأكل الا افخر الطعام، وكان ثريا غنيا. فاسلم فلقى من والدته مشقة وعنة، فما لان وما رجع وانضم الى حزب الله المفلحين محمد واصحابه صلى الله عليه وسلم، وهاجر الهجرة الاولى الى الحبشة، ثم رجع فاذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قد اوكل اليه مهمة من اعظم المهمات، ان يفتح المدينة مستقر هجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعاصمة الدعوة الاسلامية الاولى. فذهب اليها مصعب وليس معه جيش ولا سنان، وانما ذهب اليها ومعه كتاب الله ونور الايمان وكلمات الوحي والرسالة، فما زال يفيض منهم على قلوب أهل المدينة حتى أسلم على يديه سادتها أسيد بن حضير وسعد بن معاذ وسعد بن عبادة زعماء الأوس والخزرج. وظل عاما طويلا يدعوهم ويحبب إليهم الإيمان ويكره إليهم الكفر والفسوق والعصيان حتى دخل الإيمان في كل بيت من بيوت المدينة وحتى تهيأت لاستقبال رسول الله صلى الله عليه وسلم بفضل تمهيد مصعب بن عميرة له فرضي الله عنه وصلى الله على النبي صلى الله عليه وسلم. نعم أيها الإخوة الكرام، ولم يكن ليكتفي بالدعوة فقط، ولم يكن ليفتح المدن بالقرآن فقط، وإنما كان له تاريخ طويل في مجاهدة الأعداء ونصرة دين الله تبارك وتعالى. فقد شارك في بدر وأحد، ويوم أحد تجلت معاني الإيمان ووضح صدقه وإيمانه وبذله وتضحيته لدين الله تبارك وتعالى. فقد روى ابن سعد في طبقاته قال: حمل اللواء يوم أحد أي راية المسلمين مصعب بن عمير، فلما جال المسلمون أي اضطربوا وتفرقوا وحصلت فيهم فتنة من جراء إشاعة سمعوها أن رسول الله قد مات، فاضطربوا وصعدوا إلى الجبل وافترقوا وتمكن منهم المشركون. عندئذ جال المسلمون قال: وثبت مصعب بن عمير يمسك لواء المسلمين، يحمل لواء المسلمين. فجاءه فارس قرشي مشرك عنيد يسمى ابن قمئة، فحمل على يده اليمنى التي يحمل بها اللواء فقطعها، ومصعب بن عمير يقول: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. يثبت المسلمين بعد اضطرابهم. فلما قطعت يده اليمنى أمسك اللواء بيده اليسرى فحمل عليها ابن قمئة فقطعها أيضا، فأمسك مصعب اللواء بعضديه وضمه إلى صدره وهو يقول: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. فحمل عليه ابن قمئة الثالثة فأنفذ الرمح في جسده حتى كسر الرمح وسقط مصعب وسقطت الراية، فأنعم به من رجل داعي ورجل مجاهد في سبيل نصرة دين الله تبارك وتعالى. وكان شابا صغيرا ولم يدرك مغانم المسلمين بعد ذلك وفتوحاتهم، فادخر له أجره كاملا يوم القيامة، كما قال خباب بن الأرت: هاجرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم، فمنا من مضى ولم يأخذ من أجره شيئا، منهم مصعب بن عمير قتل يوم أحد وليس له إلا نمرة، كساء غليظ خشن، فغطيناه به، فكنا إذا غطينا رأسه بدت رجلاه. فقال صلى الله عليه وسلم: غطوا رأسه واجعلوا على رجليه شيئا من الإذخر. وكان عبد الرحمن بن عوف يقول: وقد صام يوما وقدم له طعام الإفطار فبكى بكاء حارا وقال: أخشى أن نكون من الذين عجلت لهم طيباتهم في الحياة الدنيا. ان مصعب بن عمير قتل يوم احد ولم يكن له الا نمرة، كنا اذا غطينا بها رأسه بدا رجلاه، واذا غطينا رجليه بدا رأسه، فرحمه الله وظل يبكي ولم يأكل. نعم ايها الاخوة الكرام، ذلك نموذج من نماذج الشباب الناشئ في عبادة الله الذين حملوا الاسلام في دعوته الاولى. وايضا اسامة بن زيد ابن حارثة رضي الله عنه، ذلك الشاب الذي تربى في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان رسول الله يحبه وكان يقربه الى نفسه، وكان الصحابة اذا ارادوا ان يكلموه في شيء صدروا لذلك اسامة بن زيد شفيعا لهم اليه صلى الله عليه وسلم. وكان حينئذ لم يبلغ العشرين من عمره، ولكنه كان مؤمنا صلبا مسلما قويا يعمل لدين الله في عزيمة قاهرة. فلما رأى منه رسول الله ذلك قربه الى قلبه وكبر في عينيه صلى الله عليه وسلم. فلذلك امره على جيش لكي يغزو ارضا قريبة من مؤتة، وكان قوام الجيش 3000، وكان فيهم ابو بكر وعمر وشيوخ الانصار وكبار المهاجرين. فلما سمع الناس ذلك صارت همهمة بين نفر منهم، تعاظموا الامر واستكثروا على هذا الشاب ان يقود جيشا فيه شيوخ الانصار وكبار المهاجرين. فقال صلى الله عليه وسلم كما صح عنه في البخاري انه قال: لقد كان خليقا بالامارة، لقد طعنتم في امارته كما طعنتم في امارة ابيه من قبله، ولقد كان خليقا بالامارة، وكان احب الناس الي، وانه احب الناس الي من بعد ابيه. ولذلك سمي الحب ابن الحب، لانه وابوه كان احب الناس من الصحابة الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن توفي رسول الله قبل ان ينفذ امر هذه الغزوة، فانفذها ابو بكر طاعة لامر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقادها اسامة كما كان يرغب رسول الله. فانتصر للمسلمين انتصارا مؤثرا على الاعداء، ولم تستغرق الغزوة الا 35 يوما، وغنم للمسلمين غنائم عظيمة، ولم يصب احد من المسلمين في هذه المعركة. ولذلك كان يقول المسلمون: كنا نقول ان جيش اسامة اسلم جيش، فقد سلم من كل خسارة. نعم ايها الاخوة الكرام، وبعده ومعه كان عبد الله ابن الزبير بن العوام، ذلك الشاب القرشي الذي نشأ في اجواء طاهرة، فامه اسماء بنت ابي بكر ذات النطاقين، وابوه الزبير بن العوام احد العشرة المبشرين بالجنة، وخالته عائشة ام المؤمنين رضي الله عنها، وزوج خالته رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجده كان ابو بكر الصديق رضي الله عنه. وكان هذا الفتى، او ان شئت الدقة قل الطفل، قد بايع رسول الله وهو في 8 من عمره. فلما جاء يبايعه نظر اليه رسول الله مبتسما وبايعه. كانت اسماء امه تقول عنه: لقد كان قواما بالليل صواما بالنهار، وكان يسمى حمام المسجد لكثرة مكثه وطوافه به. وكان عثمان ابن ابي طلحة يقول ان عبد الله بن الزبير كان لا ينازع في ثلاثة، كان لا ينازع في الشجاعة وفي الشرف وفي البلاغة. وكان الذهبي صاحب سير واعلام النبلاء يقول في عبد الله كان عداده في صغار الصحابة، يعني تصنيف انه من صغار الصحابة، ولكنه كان كبيرا في العلم والعبادة والجهاد والشرف. لما بلغ 26 عاما في خلافة عثمان ابن عفان رضي الله عنه، بعثه عثمان على رأس مدد لكي ينجد جيش عبد الله بن سعد بن ابي الصرح. وكان عثمان قد ارسل عبد الله على رأس جيش قوامه 20,000 جيشا من الرومان قوامه 120,000، على رأسهم ملك شجاع يسمى جرجير. فحوصر المسلمون واستدعوا المدد، ووصل المدد سريعا بقيادة عبد الله ابن الزبير بن العوام، وكان ابن 26 عاما. فرأى خطة فعرضها على عبد الله بن سعد بن ابي الصرح فوافقه، فقد رأى ان يقسم الجيش قسمين، قسما يجلس في خيمته مستريحا، وقسما معه عبد الله بن سعد وعبد الله بن الزبير يحارب هذا الجيش من اول النهار حتى اخره، حتى يرهق اعداء الله الرومان. ففعل. فلما جهد الفريقان، فريق المسلمين الذي يحارب وفريق الرومان، آوى كل فريق الى معسكره ليستريح. ورجع عبد الله بن الزبير على رأس الفرقة من المسلمين الى المعسكر، فما جلس وما استراح، وانما اخذ الفرقة الثانية التي كانت مستريحة وماكثة في خيامها، اخذهم واغار بهم على معسكر الرومان، وقد وضعوا اسلحتهم وخارت قواهم، فحصل فيهم اضطراب، فخالتهم عبد الله بجيشه وقاتلهم قتالا شديدا، واخذ فرقة من جيش المسلمين واخذ يخترق الصفوف حتى وصل الى جرجير ملك افريقيا، فدفه بالسيف وحز رأسه، وجعل الله للمسلمين يومئذ نصرا عظيما. على يد هذا الشاب الصغير المجاهد البازل لدين الله تبارك وتعالى، ثم واصل جهاده وواصل بذله وعمله لدين الله تبارك وتعالى، حتى اذا كان يوم الدار، يوم ان حاصر الخارجون على عثمان دار الامارة لعثمان بن عفان، اخذ يدافع عنه هؤلاء الاعداء حتى طعنوه في جسده 11 طعنة غائرة، فكان يضع اصبعه على تلك الجراحات ويقول اني لارجو ان يكون هذا اليوم، اي الذي جرح فيه، خير اعمالي عند الله تعالى. ايها الاخوة المسلمون، مثال اخير من تلك الامثلة للشباب الناشئ في عبادة الله، ذلك الشاب الصغير زيد بن ثابت الذي كان يكتب الوحي لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ما زال حديث السن، وشهد المشاهد مع رسول الله، وكان من الذين أبلوا بلاء حسنا. فلما مات رسول الله واستخلف ابو بكر رضي الله عنه ووقعت وقعة اليمامة التي قتل فيها جمهرة من قراء القرآن الكريم، رأى عمر رضي الله عنه ان يجمع المصحف، ان يجمع القرآن في صحف حتى لا يضيع بضياع القراء وموتهم وقتلهم، وحتى لا يختلف المسلمون فيه بعد قتل القراء كاختلاف اليهود والنصارى. فعرض ذلك على ابي بكر فشرح الله صدره لذلك. قال البخاري: فدعا ابو بكر زيد بن ثابت رضي الله عنه فقال له: انك رجل شاب، انك رجل شاب عاقل لا نتهمك، فتتبع القرآن فاجمعه. مهمة من اعظم المهمات في تاريخ الاسلام، ان يجمع وان يحفظ دستور هذه الامة حتى لا يختلف الناس فيه. شاب صغير كان يقوم بهذا. قال: انك رجل شاب عاقل لا نتهمك، فتتبع القرآن فاجمعه. قال: فكان ذلك اثقل علي من ان احمل جبلا. قال: فتتبعت القرآن فجعلت اجمعه من العسب، جمع عسيب وهي جريدة النخل التي يكتب عليها، فجعلت اجمعه من العسب وصدور الرجال، حتى وقفت عند اخر آية لم اجدها، عند اخر آية في سورة التوبة لم اجدها الا عند رجل من الانصار يسمى ابو خزيمة الانصاري: لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، من سورة يونس. ايها الاخوة الكرام، شباب ناشئ في عبادة الله، احدهم نصر دين الله بنومته وجهاده، والثاني نصره بدعوته، والثالث والرابع نصره بامرته وجنديته، والخامس نصر دين الله بعلمه. فقد كان ابن عباس يقول عن زيد بن ثابت: كان المحفوظون من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يرون ان زيد بن ثابت من الراسخين في العلم. وكلا من هؤلاء كلا وعد الله الحسنى، والله بما تعملون خبير. وكلهم رضي الله عنه ورضوا عنه واعد لهم جنات تجري تحتها الانهار خالدين فيها ابدا، ذلك الفوز العظيم. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. المحمود ربنا جل جلاله، والمصلى عليه محمد وآله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. وبعد، أيها الإخوة الكرام، تلك كانت نماذجهم، وهذا كان دورهم في نصرة دين الله تبارك وتعالى، وفي البذل له والتضحية من أجله والسعي في تمكينه. وقد جاء الآن دور السؤال المهم المؤلم في هذه الآونة التي تمر بها أمتنا بأزمات حادة: ما هو دور الشباب الناشئ في عبادة الله الآن؟ ما هو دورك أنت وأنت 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 وأنت؟ ما هو بذلك؟ ما الذي ينبغي أن تفعله لكي تسعى في إعادة المجد من جديد لتلك الأمة الجريحة المهزومة؟ وفي الحقيقة هذا أمر يطول، وينبغي أن يأخذ منا المجهود والعمر، ولكن أركز على نقطتين على جهة القصد والاختصار أقول إن من أوجب الواجبات الآن أن يكون همك هو لهذه الأمة، أن يكون همك الأول وشاغلك الذي لا ينفك عن خاطرك هو أمتك. نعم أيها الإخوة الكرام، إننا وللأسف الشديد إننا ونقول هذا ونحن مجروحون، انحصرت هموم الشباب الملتزم فضلا عن الشباب من غير الملتزمين، انحصرت الهموم في زوجة وشقة ووظيفة ومشروع تجاري وسيارة. نعم أيها الإخوة الكرام، إنه لو أذن لي أن أطلع على صدور الجالسين لما سمعت إلا زوجة أريد أن أتزوج، أريد وظيفة، أريد مالا، أريد كذا وكذا، وأنتم نقاوة المجتمع والخلص منه، فما بالك بهموم هؤلاء الذين يهيمون في الشوارع. هذا يبعث على الأسى في الحقيقة، وهذا هو سبب الخلل والتقصير، وهذا هو الذي أتى منه الخذلان، وهذا هو الذي عدمنا بسببه التوفيق. أن يكون همك هو نفسك، هو ما تريد، هو ما تبتغي، هو راحتك، ليست هذه هموم الأوائل الذين أقاموا مجد هذا الدين. إن الله تبارك وتعالى قد عاب في القرآن على قوم كان همهم الأول أنفسهم، راحتهم، أن يرجعوا من الغزو إلى زوجاتهم وأموالهم ونسائهم وأراضيهم وتجارتهم. قال الله تبارك وتعالى: ثم أنزل عليكم في يوم أحد من بعد الغم أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم، وطائفة المنافقون، وطائفة قد أهمتهم أنفسهم، راحتهم، رجوعهم من الغزو سالمين، مقابلتهم لأولادهم وزوجاتهم، وطائفة قد أهمتهم أنفسهم. سمى الله هذا الاهتمام من أمر الجاهلية، يظنون بالله غير الحق، ظن الجاهلية، يقولون هل لنا من الأمر من شيء؟ قل إن الأمر كله لله، يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك، يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا، قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم، وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم والله عليم بذات الصدور. نعم، شغلتهم أنفسهم، كان همهم الأول هم ذواتهم، فذمهم الله وعاب عليهم ذلك. تقول: أنا يعني لما اهتم بنفسي وبزوجتي وبأهلي ينكر علي؟ أقول: لا، لكن لو كان فقط هذا هو همك فلتبكي على نفسك وأكبر أنا عليك. نعم أيها الأخ، نعم أيها الملتزمون، إننا في حاجة إلى أن نغير اهتماماتنا، في حاجة إلى أن ننسلخ رويدا رويدا عن هذه الدنيا التي أكلت من قلوبنا وشربت. تسألوني وما علامة ذاك؟ أقول: قد أذن للجمعة ولا يوجد إلا حوالي العشر من هذا الحضور، لكأنكم زهدتم كلكم في ثواب التبكير إلى الجمعة، وهذا شيء بسيط، وهو علامة على تقصير وخذلان تام. أيها الأخوة الكرام، تريد أن تعرف الهم الذي
ينبغي أن يشغلك، إن الهم الذي ينبغي أن يسيطر عليك هو كيف هداية هؤلاء البشر الذين يسمون بمسلمين وهم عن الإسلام بمعزل، كيف هداية هذا الشباب العابس الماجن الذي يسعى في الزنا والضلالة ليل نهار ولا يفيق من شرب المخدرات؟ هذا هو ينبغي أن يكون الهم الأول الذي يشغلك أنت. فهذا لو كان شغلك وتحقق على يديك هداية أحد فذلك والله خير من زوجات الدنيا وشقق الدنيا وتجارة الدنيا، بل هو خير من الدنيا بأكملها. كذا قال رسول الله، ليست مقالتي، قال: لأن يهدي الله بك رجلا خير لك مما طلعت عليه الشمس، أي خير لك من الدنيا بأسرها. وفي رواية: لأن يهدي الله بك رجلا خير لك من حمر النعم. أيها الإخوة الكرام، فهمك الأول أن تسعى في هداية الناس وفي نشر دين الله تبارك وتعالى وفي حمل الناس على الالتزام بدين الله سبحانه وتعالى وفي الأخذ بأيديهم من الضلالة إلى الهدى ومن النار إلى جنة عرضها السماوات والأرض. إن الصحابة أيها الإخوة، وهذا شيء يزهر العقول والله، كان همهم الأول هو الدين، فلم تكفهم أوقات اليقظة من أجل ذلك، فشغلوا أنفسهم بالدين حتى وهم نائمون. نعم، لما قدم المسلمون المدينة كانوا يتحينون للصلاة، يعني ينظرون في السماء حتى يعرفون وقت الصلاة بعد الصلاة، فإذا جاء وقتها ذهبوا إلى المسجد. فتناقشوا في ذلك ذات مرة، فقال بعضهم: اتخذوا ناقوسا مثل ناقوس النصارى، وقال بعضهم: بل بوقا مثل بوق اليهود، وتكلموا وتشاغلوا بذلك. فذهب عبد الله بن زيد الأنصاري إلى بيته فنام. أتدرون ماذا رأى في منامه؟ إنه قد أري الآذان بصيغته التي تسمعها الآن في نومه. فلما أصبح ذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره بما رأى، فكان وشرع وسن الأذان كما رأى عبد الله بن زيد الأنصاري يحمل هم الدين حتى وهو نائم. والآن أسألك: ما همك؟ ما هي المشكلة التي تؤرقك؟ إنك لو أخبرتني عن همك أخبرتك عن قيمتك، فقيمتك هي همك الذي تحمله في صدرك وأنت أدرى بنفسك. أيها الإخوة الكرام، ثانيا من الأدوار التي تجب علينا بعد أن نحمل هذا الهم وأن نفكر فيه هو التحرك لدين الله تبارك وتعالى، الدعوة لهذا الدين، العمل من أجل هذا الدين. ليس حمل الهم فقط، وإنما أن تسعى وتتحرك وتدعو لدين الله تبارك وتعالى. نعم أيها الإخوة الكرام، ولعلي حينما أقول هذا يقول البعض في نفسه: الحمد لله، مش أنا المقصود. اللي بيسعى لدين الله طالب العلم، صاحب الخطبة والحديث، الذي يعد بحثا في الفقه، والذي يحسن صناعة الكلام. والبعض يقول: الحمد لله، ليس أنا المقصود، أنا صاحب محل أعمل ليل نهار، من أين الوقت؟ والبعض يقول: الحمد لله، ليس عندي علم أبذله، ليس أنا المقصود. ومن هذه الأصناف جلوس كثر أيها الإخوة الكرام. وأنا أقول: لا، إنما أخاف صاحب الحديث والدرس والخطبة، إنما أخاطب كل من يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فلربما تبذل كلمة وأنت في عملك أو في محلك أو في بيتك لرجل فيجعل الله الهداية على يديك. ربما لا تحسن كلمة، ربما لا تفهم شيئا في دين الله، وتوصل مادة علمية إلى أحد الزملاء أو الأصحاب أو الجيران فيجعل الله الهداية على يديه. سمعت أن أحد الملتزمين سئل: ما سبب التزامك؟ فقال: كنت أسير في وسيلة مواصلات، وكان السائق والغالب على حال السائقين أنهم لا يفهمون في دين الله شيئا، الغالب عليهم. فكان السائق يضع شريطا في مسجل السيارة بعنوان وفاة الرسول للشيخ محمد حسان. قال: فسمعت منه طرفا فأثر في قلبي، فلما نزلت وسألت أين يباع هذا الشريط دللت عليه، فأخذته وسمعته في البيت، فبكيت بكاء حارا، وجعل الله الالتزام في قلبه في قلبي من هذا اليوم. سبحان الله. قلت: أعمالك منذ أن التزمت إلى الآن في ميزان هذا السائق الذي ربما لا يعرف في دين الله شيئا، ما بذل خطبة ولا بذل درسا ولا يحسن كلاما، وإنما شغل شريطا فسمعه رجل فاهتدى على أثره، فحسناته إلى يوم أن يموت في ميزان هذا السائق. وكذا تستطيع أن تفعل أنت، وكلنا يستطيع أن يفعل هذا. إن علي رضي الله تبارك وتعالى عنه نصر الإسلام كما قلت في أصعب ليلة مرت بها الدعوة الإسلامية في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، نصره بنومه، جلس على فراش ونام، فكان في نومته نصرة دين الله تبارك وتعالى. فلا تستكثر أي مجهود ولا تقلل من أي مجهود. فلربما كان الرجل الذي يعد الإذاعة في المسجد حتى يصل صوت الخطيب إلى الحضور، لربما جعل الله ثواب الحضور كلهم في ميزان حسنات الذي يعد هذه الإذاعة. نعم، ربما تقوم المسجد وتنظفه وتهيئه للمصلين فتأخذ أجر كل من أتى للصلاة من غير أن ينقص من أجورهم شيئا. كونوا إيجابيين معاشر الشباب. ما هذا الكسل الذي نراه؟ وما هذه الفترة التي تمرون بها منذ وقت طويل؟ ما هذا النوم العميق الذي تستعذبونه؟ لماذا تبخلون على الله بمجهوداتكم؟ إن رسول الله صلى الله عليه وسلم علمنا أن نكون إيجابيين حتى في الأوقات التي يحكم العقل أنه ليس ثمة فائدة من وراء العمل. روى أحمد في مسنده عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا قامت الساعة وفي يد أحدكم فتيلة، أي غرسا وبذرا، وفي يد أحدكم فتيلة واستطاع أن يغرسها قبل أن يقوم فليغرسها. وكنت كلما قرأت هذا الحديث أتعجب، سبحان الله، لماذا يأمر الرسول بذلك؟ لماذا يأمرك بالغرس والقيامة قد قامت؟ والمنطق والعقل يقول أن حاجة البشر إلى الطعام والشراب قد انقطعت بقيام القيامة، فلماذا يأمر؟
جزى الله شيخنا خير الجزاء ونفعنا وإياكم بما سمعنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.